اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق ثلاثة إشكالات، إعلاما ثلاثة إشكالات على رأي الشيخ العراقي في حقيقة العلم الإجمالي، ذكرناها مع التعليق عليها. الآن محاضرتنا الجديدة، نحن نريد من الآن نحن نعلق علما على رأي الشيخ العراقي، والمناسب مو هيك وصلنا لهنا يا ولا أن يقال إنما ذكره قدس سره من تعلق العلم الإجمالي بالواقع، لم يستدل عليه، سوى ما أشرنا إليه. يعني الإشكال الذي هو سجله علما على الرأي الأول، فإن هذا الإشكال حاولنا أن نصوغ منه، هاي خوش طريقة ترى، نصوغ منه دليلا لمدعاه. إذن حاصل دليله هو هذا: لو كان العلم الإجمالي يتعلق بالواقع يتعلق بالجامع لما صدق المعلوم بالإجمال على شنو شقولة المعلوم التفصيلي بكامله، بل يلزم أن يصدق على بعضه، ونقصد من البعض يعني شنو، وهو مقدار الجامع، فإن الفرد أي المعلوم التفصيلي مركب من جامع وخصوصيات يعني مشخصات، فالجامع جزء الفرد أي جزء المعلوم التفصيلي، فيلزم أن يصدق المعلوم بالإجمال على بعض المعلوم بالتفصيل وليس عليه بالكامل. هذا هو ما ذكره الشيخ العراقي كدليل كإشكال على الرأي الأول، وبالتالي يكون كدليل على رأيه قدس سره وهو الرأي الثاني. ونحن نقول إن هذا الدليل قابل للمناقشة، باعتبار أننا نسلم أن الفرد أعني المعلومة التفصيلي هو مركب من جامع زائد شنو، مشخصات خصوصيات، ولكن ماذا يقصد من الجامع؟ يقصد من ذلك الجامع الحقيقي وليس الجامع الانتزاعي. فإن زيدا مثلا مركب من جامع حقيقي، وهو الجامع الحقيقي شنو هو؟ وهو الإنسان أو قل الحيوان، كيف تسمى مو مهم، زائد خصوصيات. وليس مركبا من الجامع الانتزاعي والخصوصيات. ونقصد من الجامع الانتزاعي عنوان الأحد، وهذا من القضايا البديهية الواضحة بعد، هاي مسلم هذا. فإذا قبلنا هذا نقول إن الرأي الأول الذي كان يقول إن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، ماذا يقصد أصحاب هذا الرأي من الجامع؟ هل يقصدون الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي؟ إنهم يقصدون الجامع الانتزاعي، أعني عنوان الأحد، فهم يقولون أنا حينما أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين فأنا أعلم بالجامع، يعني إحدى النجاستين، فالجامع الذي يقصدونه هو الجامع الانتزاعي لا الجامع الحقيقي، وهذا من البديهيات أيضا. ثم نضيف إلى ذلك مقدمة بديهية أخرى، وهي أن من خصوصيات الجامع الانتزاعي هو أنه يحكي عن الفرد بشكل كامل، فحينما أقول جاءني أحد هذين الفردين فعنوان أحد الفردين يمكن أن يحكي عن من؟ عن زيد بكامله وعن عمر بكامله، فهو عنوان مشير إلى الفرد بالكامل، غايته من دون تحديد له بشكل مضبوط، فهو قابل لأن يحكي عن هذا الفرد بكامله وقابل لأن يحكي عن هذا الفرد بكامله. وإذا قبلنا بهذه المقدمات الثلاث، صارت ثلاث مقدمات، ثلاث قضايا، ثلاث مقدمات. الأولى شنو صارت هي الأولى؟ أن الفرد يتركب من الجامع والمشخصات، ولكن الجامع بمعنى الجامع الحقيقي مو الانتزاعي. مقدمة الثانية اللي ذكرناها، القضية الثانية إيش؟ أن أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بتعلق العلم الإجمالي بالجامع يقصدون من الجامع الجامع الانتزاعي لا الحقيقي، هاي مقدمة ثانية. ثالثة، إن الجامع الانتزاعي يحكي، له القابلية لأن يحكي عن كل فرد بتمامه وكامله. إذا قبلنا هذه القضايا الثلاث فنقول للشيخ العراقي، انتهت مناقشتنا، انتهت تمت. فنقول للشيخ العراقي إن أصحاب الرأي الأول لو كانوا يقصدون من تعلق العلم الإجمالي بالجامع كانوا يقصدون الجامع الحقيقي فإشكالك عليهم وارد، حيث يقال إن الجامع الحقيقي جزء من الفرد وليس هو كل الفرد. يعني بالتالي يلزم ألا يصدق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل بكامله، بل يلزم أن يصدق على نصفه. ولكنهم لا يقصدون من الجامع الجامع الحقيقي، وإنما يقصدون الجامع الانتزاعي، أعني عنوان أحد الفردين. وواضح إن عنوان أحد الفردين ليس جزءا، وهي ظريف ترى المطلب الذي قاعد أبينه هو ظريف، ويتبين أن الشيخ العراقي ما أقول السغافل شوي تعبير جسارة، هذا وين رايح؟ رايح بعيد بعيد، والعصمة لأهلها، فلا تقول أنا وأنا. فالفرد ليس مركبا من الجامع الانتزاعي والمشخصات، وإنما هو مركب من الجامع الحقيقي والمشخصات. ومن المعلوم إن الجامع الانتزاعي الذي هو متعلق العلم الإجمالي حيث يحكي عن الفرد بكامله، وهي جميل، وهي جميل، حيث يحكي عن الفرد بكامله فيصح أن ينطبق هذا المعلوم الإجمالي الذي هو الجامع الانتزاعي، يصح أن ينطبق علماً على المعلوم التفصيلي بكامله. إذن نحن نقول للشيخ العراقي صحيح إن المعلوم الإجمالي ينطبق على المعلوم التفصيلي بكامله، لكن هذا لا يكون لك وفي صالحك وكإشكال تريد تسجل عليه على العلمين، فإنه يصح ما ذكرت لو فرض أنهم كانوا يقصدون من الجامع، أي جامع الجامع الحقيقي، فإن الجامع الحقيقي هو جزء الفرد ونصف الفرد. ولكن من البديهي هم لا يقصدون الجامع الحقيقي، وإنما يقصدون الجامع الانتزاعي. يعني عنوان أحد الفردين وإحدى النجاستين، وعنوان الأحد، ومن المعلوم عنوان الأحد يصدق عليه من؟ على الفرد بكامله. كامله وتمامه، لأنه يصدق على نصفه. أكرر المطلب، انتهى الذي بينته، بس أكرر لك إياه إن شاء الله اتضح، لكن حتى يتثبت الخلاصة. الشيخ العراقي أشكل على العلمين، على الرأي الأول، قال لو كان العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فيلزم أن لا يصدق المعلوم الإجمالي إعلاما على المعلوم التفصيلي بكامله، بل يلزم أن يصدق على نصفه، على بعضه، يعني على نصفه. فإن الفرد يتركب من جامع ومشخصات، فالجامع هو نصف الفرد لا كل الفرد، هكذا هو ذكر. وإحنا افتحنا المطلب شنو أكثر افتحنا، وفي مقام المناقشة شنقول له؟ نقول له على أن كلامك يتم من كون الجامع نصف الفرد وبعض الفرد، يتم إذا كان الجامع جامعا حقيقيا، فإن زيدا يتركب من إنسان، نص إنسان ونص شنو مشخصات. فلو كان يقصد من الجامع الثابت في الفرد هو الجامع الحقيقي، إشكالك يكون وارد عليهم. ولكن العلمين لا يقصدان من الجامع الجامع شنو الحقيقي، وإنما يقصدان الجامع الانتزاعي. يعني هم شي يقولون الناس العلمان شي يقولون؟ يقول لمن أعلم بنجاسة إما هذا الإناء أو هذا الإناء، فأنا أعلم بإحدى هيك يقولون، فإحدى النجاستين معلومة بالتفصيل، وهناك شكوك بعدد الأطراف. فالجامع الذي يقصده العلمان هو الجامع الانتزاعي، أعني عنوان إحدى النجاستين. ومن المعلوم إن الجامع الانتزاعي ليس نصف الفرد، وإنما الذي هو نصف الفرد الجامع الحقيقي دون الجامع الانتزاعي. بل الجامع الانتزاعي قلنا يحكي عن من؟ عن الفرد بكامله، وعليه فإذا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. صحيح هذا؟ لأن المعلوم بالإجمال هو الجامع الانتزاعي، وهو ينطبق على الفرد بكامله، ولا يتسجل إشكال على العلمين، ولا يخفى لطف ذلك. إذن نحن لم نسجل إشكالا، أي ما تلتفتوا له، نحن لم نسجل إشكالا علما على رأي الشيخ العراقي، وإنما تسونا إحنا نحن رفعنا دليله، دليل شلنا، مو أنه ناقشنا، بس هي قضية غير مهمة. لم نناقش المدعى، بخلاف تلك الإشكالات الثلاثة، فإن تلك الإشكالات الثلاثة ناقشت ماذا؟ المدعى، ونحن ناقشنا الدليل على المدعى لا أصل المدعى، وهي قضية غير مهمة، ما أريد أن أقول هذا، لا فواقع هذا، بس بدي أوضح لك إياه لا أكثر. وبهذا ننهي حديثنا، وبهذا ننهي حديثنا عن الرأي الثاني من الآراء في حقيقة العلم الإجمالي. ليلتبس المطلب عليك، فإنا قلنا في البداية إن في حقيقة العلم الإجمالي آراء متعددة. الرأي الأول قلنا علما للعلمين، الرأي الثاني علما للشيخ العراقي، وأشكل عليه بشقد ثلاث إشكالات، ونحن ناقشنا دليله. الآن أريد أرجع إلى أصل بالموضوع، أريد أبين الرأي الثالث في حقيقة العلم إجمالي، فليصير عندك خلط وخابط. شلون شلون؟ لا ما ادري ايش تردون تقولون، تردون تقولون يعني العلم الاجمالي لا يتعلق بالجامع بعنوان الاحد، هذا تردون تقولون؟ هذا جامع حقيقي، هذا جامع انتزاعي، احدهما هو الذي نجس، هذا جامع انتزاعي. احد هذا من جيب الصفحه ترى، ليش تسموه انتزاعي؟ لان من جيب الصفحه احنا انتزعنا، مو انه هو ثابت في احشائه. الذي ثابت في احشاء الفرج هو الجامع الحقيقي، الثابت في احشاء زيد هو الانسانيه او هو الحيوانيه، مو الاحد. احد الفردين هاي من عندنا احنا قاعد نضعه هيك، فهو جامع انتزاعي. وقلنا الفارق بين الجامع الانتزاعي والجامع الحقيقي، الجامع الحقيقي دخيل في مكون اساسي، اما الانتزاعي لا، نحن من عندنا من جيب الصفحه ننتزعه. وقلنا الميزه الثانيه للجامع الانتزاعي شنو؟ يحكي عن كل الفرد هم بالوجدان. لما اقول جاءني احد الفردين فهو يحكي عن من؟ عن الفرد بكامله، لانه يحكي عن من؟ لا بطلنا شنو بالتالي مدعى الدليل شنو؟ الشيخ العراقي، لأن هو الشيخ العراقي مكيف وجايب لنا شنو الدليل. والآن أبطلنا بهذا البيان، بهذا المقدار أبطلنا هذا البيان الذي ذكره. جيد، الرأي الثالث في حقيقة العلم الإجمالي ما يظهر من الشيخ الخراساني في الكفاية في مبحث الواجب التخييري، فإنه قدس سره ذكر في الكفاية أن في حقيقة الواجب التخييري آراء احتمالات متعددة، وأحد الاحتمالات التي ذكرها في الكفاية، وأؤكد ذكرها كاحتمال من دون تبني، هو أن يكون الوجوب التخييري متعلقا بالفرد المردد، فحينما نقول يجب إحدى خصال الكفارة فالوجوب متعلق بالفرد المردد. أعني فرد المردد يعني شنو؟ إما هذا أو ذاك، فهو ليس متعلقا بهذا بخصوصه مشروطا بترك ذاك، وبذاك مشروطا بترك الأول. لا 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 لا، وإنما هو متعلق بالفرد المردد بين الفردين. إن هذا ذكره كاحتمال من دون تبني، ولكن له تعليق على هذا الاحتمال، فإن للشيخ صاحب الكفاية تعليقه، هو معلق على من؟ هو عنده وابنه عنده، هو نفس صاحب الكفاية عند تعليق على بعض مواضع الكفاية ويرمز إلها منه قدسه. شو وقت ما شفته منه قدسه يعني من صاحب الكفاية نفسه. وابنه مرزا محمد، يقال كان من الفضلاء. مرزا محمد رحمة الله عليه هم عند تعليق عليه من؟ على كفاية والده. الرمز همات إلها محمد ابن المصنف، محمد ابن المصنف، عد كم مورد هو بهالشكل. لكن هالمورد تعليق منيا من نفس صاحب الكفاية، قال في التعليق: لا يقال كيف يتعلق الوجوب بالمردد، إنه شيء غير ممكن. أي هو صاحب الكفاية قاعد يحكي، فإنه يقال، جاوب، لا محذور في تعلق الوجوب بالفرد المردد، فإن الوجوب صفة اعتبارية، وإذا أمكن للصفة الحقيقية، الشاهد هنا، بيت القصيد هنا، وإذا أمكن للصفة الحقيقية أن تتعلق بالمردد، وأعني بالصفة الحقيقية هو يقول العلم الإجمالي، فإنه صفة حقيقية لا اعتبارية. إذا أمكن للصفة الحقيقية أن تتعلق بالمردد، فبالأولى يمكن للصفة الاعتبارية، أعني الوجوب بالباء، أن تتعلق بالمردد. إنه من هذه التعليق على الكفاية يظهر أن صاحب الكفاية يبني عليه من يبني من التعليق، قلت له مو من الكفاية. وإذا بعض مرات واحد يقول من الكفاية بنحو المسامحة، مثل واسألوا القرية، يعني أهل القرية، فمن الكفاية يعني من التعليق على الكفاية بحذف المضاف. إنه من هذا التعليق يظهر أن صاحب الكفاية يبني أو يميل إلى أن العلم الإجمالي يتعلق بمن يتعلق بالفرد المردد. إذن الرأي الثالث من الآراء في حقيقة العلم الإجمالي هو تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد. فأنا حينما أعلم بنجاسة أحد الإناءين لا أعلم بالجامع، لا 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 لا، يعني أحد الفردين، لا الجامع، لا لا، ولا بهذه بنجاسة هذا ولا بنجاسة ذاك تبيما، بل بالمردد من النجاستين. وأقولها بشكل صريح راح أقول المردد يعني شنو؟ إما هذا وإما هذا. فالمتعلق هو إما هذا وإما هذا، لا الجامع يعني الأحد، ولا هذا بخصوص ولا ذاك، بل إما وإما. هذا هو الرأي الثالث، وفيه جواب واضح تعرفه أنت بعد، وفيه إن المردد، إن وجود المردد شيء غير ممكن، بل وغير معقول. أما خارجا فواضح، فإن كل شيء يوجد خارجا فهو هو، لا هو أو غيره، فإن الشيء ما لم يت... بعد لن ندخلها فلسفة، ماكو حاجة، بس خوف يلا مر الكرام، وإلا هي قضية وجدانية. فإن هالشيء لا يقبل، فإن الوجود لا يمكن أن يكون إلا متشخصا، فالشيء ما لم يتشخص لا يمكن أن يوجد. فالوجود الخارجي لا يمكن أن يكون إلا للمتشخص، والمردد حيث لم يتشخص فلا يمكن أن يكون موجودا خارجا، كما أنه لا يمكن أن يكون موجودا في الذهن، إذ الوجود الذهني عبارة عن الصورة الذهنية، والصورة الذهنية لا يمكن أن تكون إلا لشيء متشخص، إذ لو كان الشيء مرددا فذلك يعني التردد في نفس شنو الصورة، وحيث إن الصورة وجود ذهني فيلزم أن يكون ذلك الوجود الذهني أو تلك الصورة متشخصة، إذ كما أنه في الوجود الخارجي إذا لم يتشخص الشيء فلا يمكن أن يوجد، كذلك الحال في الوجود الذهني، فالشيء إذا لم يتشخص لا يمكن أن يوجد ذهنان، وبكلمة أخرى كما أن الوجود الخارجي فرع التشخص كذلك الوجود الذهني هو فرع التشخص، وما أفاده الشيخ الخراساني رغم أنه هو إلى إلمام الرجل إلى إلمام إلى إلمام بالفلسفة شوية إلى إلمام بالفلسفة صاحب الكفاية لوجهين إلى إلمام بالفلسفة هذا مو تسجل ترى فريد مرة من جهتين، أولا هو خراساني والأصل في خراسان ذاك الزمن مو هالزمن، والأصل في خراسان ذاك الزمن مو هالزمن، شلون الأصل في حوزة النجف شنو؟ الفقه والأصول للفلسفة، الأصل في خراسان ذاك الزمن هو الفلسفة، الفلسفة كانت هي ماذا رائجة في خراسان، وهو خراساني الرجل. ومن جهة ثانية الذي يقرأ الكفاية يعرف أنه إلى الرجل شنو إلمام بمن بالفلسفة، على أي حال مع إلمامه بالفلسفة هاي الحكاية شلون طلعت منه؟ إذا كان طلب عادي كنا نقول له قوم قوم اطلع قوم روح اقرأ وتعال، هاي شلون صدر منه العصمة لأهلها وهذا درس لنا أنا وأنا لسوي، ترى الإنسان أحيانا الأشياء الواضحة تغيب عنه. اللهم صل على محمد وآل محمد.